السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين، رئيس الوزراء المكلف يقول إن مفاوضات تشكيل الحكومة تجرى بوضع مطمئن، وحماس تعلن مقتل 3 من كبار قادتها العسكريين في غارة جوية إسرائيلية، ومؤسسة صحية تؤكد أن طبيب الأمريكي المصاب بفيروس إيبولا سيغادر المستشفى قريبا. وفي التفاصيل، أكد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أن مفاوضات تشكيل الحكومة تجرى بوضع مطمئن، وأعرب عن ثقته بتشكيل الكابينة الوزارية خلال المدة الدستورية. وقال حيدر العبادي في بيان أن الكتل السياسية قدمت أوراق عمل ورؤى وبرامج، مشيرا إلى أنه يأمل بالتوصل لاتفاق بشأن هذه الأوراق، داعيا الكتل السياسية إلى تجاوز الخلافات وبدء صفحة جديدة من أجل العراق. وأكد العبادي على ضرورة أن تحظى الحكومة الجديدة بقبول وطني واسع وتتمتع بالكفاءة والنزاهة من أجل السير بالبلاد إلى بر الأمان وحل الإشكالات العديدة التي يعانيها في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد الإداري والمالي. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بسجن رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العقيلي لمدة 4 سنوات. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار برقدار في بيان أن المحكمة أصدرت 4 أحكام بالحبس مدة كل حكم سنة واحدة بحق العقيلي الذي وصفه البيان بالمدان الهارب، مبينا أن القرارات اتخذت وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وأن واحدا منها اكتسبت درجة القطعية. وأضاف برقدار أن القضايا تتعلق بتعيين أشخاص لديهم سوابق قضائية وتنفيذ أوامر قبض وتحرن بطريقة مخالفة لأحكام القانون وحفظ إخبارات واردة إلى الهيئة عن وقائع فساد مع عدم حصول تحقيق فيها وإفادة عدد من الموظفين خارج البلاد وتجاوز الصلاحيات الممنوحة. قالت حركة حماس الفلسطينية أن 3 من كبار قادتها العسكريين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة. وذكرت حماس أن القادة هم محمد بوشمالة ورائد العطار ومحمد برهوم، وأضافت أنهم قتلوا في قصف منزل في رفح بجنوب القطاع. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري قوله:
اغتيال قادة القسام في رفح هو جريمة كبيرة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو أضعاف المقاومة، والاحتلال سيدفع الثمن بإذن الله تعالى.
من جهته، ذكر المتحدث باسم خدمات الطوارئ أشرف القدرة أن 8 فلسطينيين قتلوا في الغارة. وكان مجلس الأمن الدولي عبر أمس عن القلق البالغ لاستئناف الأعمال العدائية بين إسرائيل والفلسطينيين، ودعا الطرفين إلى العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على وجه السرعة. تقول واشنطن أن قوات أمريكية خاصة حاولت إنقاذ الصحفي جيمس فولي ورهائن أمريكيين آخرين يحتجزهم مقاتلون إسلاميون ومتشددون في مهمة سرية نفذتها في سوريا، لكنها لم تنجح في العثور عليهم. وقالت ليزا موناكو كبيرة مساعدي الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب في بيان أن الرئيس أعطى الأذن لتنفيذ المهمة في وقت سابق الصيف الحالي. ويأتي الكشف عن هذه العملية بعد يوم من بث تسجيل مصور يظهر فيه متشدد وهو يذبح فولي ويهدد بذبح رهائن آخرين من بينهم الصحفي الأمريكي ستيفن ساتلوف. قال مسؤولون في مصر وليبيا وتونس أن مطاري القاهرة وتونس ألغيا جميع الرحلات المتجهة إلى ليبيا. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول في ديوان الطيران المدني بتونس قوله أن بلاده قررت غلق المجال الجوي مع ليبيا بعد اجتماع، لكنه لم يقدم تفسيرا. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مطار القاهرة ألغى الرحلات من وإلى ليبيا لدواعي أمنية. وجاء إغلاق المجال الجوي بعدما قالت الحكومة الليبية الاثنين أن طائرات حربية غير معلومة الهوية هاجمت مواقع لجماعات مسلحة في طرابلس تتقاتل مع فصيل منافس للسيطرة على العاصمة. من المتوقع أن يبدأ حرس الحدود الأوكرانيون بفحص حمولة أول شاحنة من قافلة المساعدات الروسية المتوجهة إلى شرق أوكرانيا. وكانت القافلة المكونة من 4 شاحنات دخلت بالفعل إلى منطقة تفصل بين نقطتي تفتيش حدودية في البلدين بعد أن عبرت نقطة حدودية روسية وبدأت في التحرك صوب المعبر الحدودي مع أوكرانيا. وتقطعت السبل بالقافلة على الحدود لمدة أسبوع تقريبا بسبب مخاوف أوكرانية من أنها قد تكون وسيلة لنقل إمدادات عسكرية للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، فيما نفت موسكو هذه المزاعم وقالت أنها تريد المساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في المنطقة. وأخيرا قالت مؤسسة صحية خيرية أن طبيبا أمريكيا يعمل لصالحها أصيب بفيروس إيبولا أثناء علاج مصابي المرض القاتل في ليبيريا سيغادر المستشفى قريبا. وذكر رئيس مؤسسة سامارتان بيرس فرانكلين جراهام أن الطبيب المصاب كينث برانتلي تعافى من المرض بعد معالجته بعقار تجريبي. وقال مستشفى جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة حالة برانتلي. وحالة أمريكية أخرى تدعى نانسي رايت بول تعالج أيضا بنفس العقار. وقالت منظمة الصحة العالمية إن 2473 شخصا أصيبوا بالمرض توفي منهم 1350 منذ بدء تفشي فيروس إيبولا بجنوب شرق غينيا في آذار. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الآن الاستماع إلى فقرات بثنا على ترددات راديو سواء، وعند منتصف الليل سنعود للبث على موجات الأفأم الاعتيادية لتتابعوا مستمعين الكرام المزيد والمنوعة من إذاعة العراق الحر. معكم دائما إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة العراق الحر اليوم، حيث يرافقكم المخرج والمنتج ميخائيل زينك وأنا هشام علي مدي. نرحب بكم ونحييكم إلى هذه الجولة على تقاريرنا التي تتضمن مواضيع عدة، سياسية اقتصادية ثقافية منوعة، منها آخر التطورات الأمنية والأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد، الوضع الأمني المتدهور في أنحاء مختلفة بالأخص في المنطقتين الغربية والشمالية، وتأكيدات الولايات المتحدة والغرب على دعم العراق وأقليم كردستان في حربهما على تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ومحافظ دهوك يدعو أهالي شيخان من النازحين إلى العودة بعد تحرير القضاء والقرى التابعة لها، وهولندا تبدأ بإرسال مساعداتها الإنسانية للنازحين في الشمال. وهنالك مواضيع أخرى، كما سنستمع إلى موضوعي النقاش اليوم اللذين وردا في المشهد العراقي مع محمد كريم، وهما المحال التجارية ببغداد التي تعلق لافتات تحث الزبائن على مساعدة النازحين. المحور الثاني هو عن الصورة الفوتوغرافية وألبوم الصور وكيف أنهما غابا في وجود الكمبيوتر وتقنيات التصوير والخزن الرقمي. في ختام الساعة نستمع إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل مواويل والشعر، كولاج، حقوق الإنسان، وشباب النهرين. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعنوانه اليوم مواجهة داعش توحد صفوف الجيش العراقي مع البيشمركة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
وضعت الأحداث الأخيرة والتمدد المتسارع لتنظيم داعش في مناطق شاسعة من غرب العراق وشماله، وضعت قوات البيشمركة الكردية مع الجيش العراقي في مواجهة واحدة للمخاطر التي يمثلها التنظيم الإسلامي المتشدد وتهديده المتزايد للسيطرة على مناطق وبلدات وأهداف استراتيجية عراقية أخرى. وساهم الدعم العسكري الأمريكي من خلال الضربات الجوية النوعية والتعاون والتضامن الدولي في تعزيز قدرات البيشمركة والجيش العراقي ونجاحها في استرداد سد الموصل مؤخرا من مسلحي داعش، بما يمهد لإنجازات لاحقة يتوقع أن يحققها التعاون والتنسيق بين قوات الطرفين. إلى ذلك يشدد المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع الفريق محمد العسكري على أن الأحداث الأخيرة جددت التأكيد على أن قوات البيشمركة جزء مكمل للقوات العسكرية العراقية.
هي ليست توأمة، بل هو جسد واحد. العراق بلد واحد، وقوات البيشمركة هي جزء من منظومة الأمن الوطني. نعم، حدثت في بعض الحالات بعض الخلافات بعض الأمور، ولكن النتيجة النهائية أنه إحنا أبناء شعب واحد وعدونا واحد، والعمل المشترك الطريق الوحيد حقيقة الأمر اللي يأمن أمن وسلامة ووحدة العراق، عندما نتعامل سواسية ونستمر بالعمل المشترك. رب ضارة الناس، قد تكون العمليات الأخيرة لتنظيمات داعش وما حدث من تداعيات قد دبهت كثير الأجهزة الأمنية وغيرها على ضرورة التنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق النجاح وأمن وسلامة العراق.
من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود أن المواجهات الأخيرة مع مسلحي الدولة الإسلامية المتشددين وصمود البيشمركة ومساهمتهم الأساسية في تحرير سد الموصل رسخت حقيقة حاول البعض إخفالها من أن البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية.
اليوم تأكدوا أو تأكد الحكماء والعقلاء في المنظومة السياسية العراقية الحاكمة في بغداد بأنه لا بد من قوات البيشمركة أن تكون ضمن المنظومة الدفاع العراقية، لأنها جيش باسل ومقاتلين باسلين، خبر القتال خصوصا حرب العصابات، وجيش عريق يمتد تاريخه إلى أكثر من 6 عقود. أنا متفائل جدا بهذا التعاون وبتعاون العقلاء والحكماء مرة وأكرر يعني وأوقف على هذه النقطة، لأنه ما لم يتم التعاون بين المنظومة العسكرية الكردستانية والمنظومة العسكرية الاتحادية ستذهب البلاد لقمة سائغة بيد عصابات الإرهاب.
ألقت التوترات المتبادلة بين حكومة بغداد وأربيل بظلالها على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم خلال السنوات الأخيرة، ويحذر مراقبون من تأثير الأزمات السياسية وانعكاساتها على أداء المؤسسة العسكرية، وهذا ما أشار إليه الخبير الأمني أحمد الشريفي.
هذه تتعلق في مسألة ربط المؤسسة العسكرية بالوضع السياسي، وهذه القضية بالمناسبة تتقاطع مع أصل النظام الديمقراطي وتتقاطع مع الدستور العراقي. هذه القضية الحقيقة كان متعمد بها رئيس الوزراء. السبب أن رئيس الوزراء كان يرغب في فرض الهيمنة والسيطرة على الشركاء والحلفاء.
ويعتقد الخبير الأمني أحمد الشريفي في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر رامي أحمد أن التنسيق والتعاون والتكامل في المؤسسات العسكرية والأمنية سمة من سمات دولة المؤسسات التي يجب أن يحافظ عليها في عراق اليوم.
ما ممكن أن نربط مصير المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، لأنه أنت لا تنسى الأسايش من جزء يفترض أن يكونون من المنظومة الأمنية، فمن غير الممكن أن نربط المؤسسة العسكرية بمرحلة سياسية أو بنموذج سياسي. لهذا ضرورة من ضرورات إدارة المعركة السياسية والمعركة العسكرية، وفي ذات الوقت هذه مفهوم دولة المؤسسات. إذا حدث هذا الخرق أن جزأنا المؤسسة العسكرية، فمعنى ذلك أنه إحنا لم نستطع أن نؤسس إلى دولة المؤسسات، ودولة المؤسسات بالمناسبة هي سمة من سمات النظم الديمقراطية الحديثة.
إلى ذلك كشف المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود أن حكومة الإقليم كانت أبدت استعدادها المبكر للتعاون مع الحكومة الاتحادية في بغداد لمواجهة مخاطر الإرهابيين، إلا أن مواقف القائد العام للقوات المسلحة المنتهية ولايته نور المالكي لم تكن مشجعة بحسب قوله.
منذ 2005 كانت إدارة إقليم كردستان تؤكد على أن اعتبار قوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية، وهذا كان يوقع على الحكومة الاتحادية ترتيبات معينة من ناحية التسليح والتدريب والتخصيصات المالية، إلا أن بغداد كانت دائما وإلى قبل حدوث كارثة الموصل وسيطرة داعش كانت إدارة كردستان قد أبلغت المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة قبل الكارثة ب6 أشهر بأن لدى الإقليم استعداد كامل للتعاون مع الحكومة الاتحادية ومع القوات المسلحة لدرء مخاطر الإرهاب والإرهابيين الذين كانوا ينمون ويحضرون قواتهم غرب محافظة نينوى. إلا أن البارزاني أيضا قال بالنص قال للرئيس بارزاني دير بالك على كردستان ومالك شغل خارج كردستان.
وفي اتصال مع أحد قادة الجيش العراقي السابق الفريق محمد عبد القادر أكد أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة التهديد الذي يواجه العراق عموما، مشددا في مقابلة أجريتها معه الخميس على أن مصلحة البلاد تستوجب وجود لجان عمليات وإدارة مشتركة وتنسيق بين الطرفين. وأضاف
ينبغي أن يكون هناك تعاون بين الجيش وبين البيشمركة، يعني لأن الموضوع الفاصلة اللي كانت موجودة سابقا أن هاي بيشمركة وهاي الجيش العراقي هاي يجب أن تزول، لأن التهديد ليس للمنطقة الكردية وإنما حصل للعراق ككل. إذا المفروض كل الجهود لازم تتوحد وتتعاون من أجل زحر هذا الخطر الكبير. فيفترض أنه بالجيش العراقي أنه يتعاون مع بيشمركة، لأن بيشمركة حاليا يتحملون عبء كبير في مواجهة هذا الخطر داعش.
البعض من العراقيين نظروا إلى البيشمركة كفصيل كردي قومي مهتم بقضيته الخاصة القومية الخاصة، وبالتالي كثيرا ما نزعت عن صفة الوطنية أو العراقية. هل أنه الأزمة الأخيرة ربما سترمم هذه الرؤية وتجعلها أكثر عملية وتنظر للبيشمركة كفصيل عسكري عراقي؟
المفروض أن نزيل، يعني من ناحية المبدأ، وأنا كشخص يعني مراقب للأحداث أقول مصلحة العراق تقتضي أن تزال هذه الضبابية بين الطرفين. البيشمركة هم أول تاري عراقيين، أما إذا صارت فجوة في فترة من الفترات لأسباب كثيرة هي أسباب سياسية الحقيقة وليس أسباب يعني موضوعية وفنية، فالمفروض أنه تزال هذه. وحاليا البيشمركة هم يقاتلون ليس عن النكاد فقط وإنما يقاتلون عن مناطق أخرى، لأن دحر داعش في هذه المنطقة معناته هو دحرهم بالعراق يعني. فصار يجب أن تكون هناك لجان عمليات مشتركة بين الطرفين وإدارة مشتركة تكون بين الطرفين، ولا هذا الموضوع يعني إذا ما حصل هذا التعاون لكن وقت راح كل واحد يبقى يعني يعمل لحاله، هذا خطأ يعني.
الفريق الركن المتقاعد محمد عبد القادر أشكرك شكرا جزيلا.
أهلا أخ نبيل، أهلا مرحبا.
ونبقى مستمعي الكرام مع ملف العراق ومواجهة داعش توحد صفوف الجيش العراقي والبيشمركة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
يرى مراقبون أن ما حدث من توحد الجهود مؤخرا نجم عن ظروف ضاغطة مؤقتة دفعت قوات البيشمركة للاصطفاف إلى جانب القوات العراقية لمواجهة خطر واحد يستهدف الجميع. لكن المحلل السياسي جاسم الموسوي يستبعد أن يتقبل الأكراد فكرة دوام التوأمة لأنها تتقاطع مع مشروعهم في دولة مستقلة، مستحضرا في حديثه لإذاعة العراق الحر رفضهم تمثيل السلطة الاتحادية في المطارات ونقاط الحدود كمثال لسعيهم على عدم انصهار البيت الكردي في البيت العراقي.
ولذلك يطمحون أن يكون هناك استقلال لهذه القوات وألا تكون هذه القوات تابعة للحكومة الاتحادية، لأن ذلك سيعقد المشهد أمام طموح الأكراد. الأكراد لديهم مقاومات الدولة، جزء من هذه المقاومات أن يكون هناك استقلال للمؤسسة العسكرية وغير تابعة وغير خاضعة. والدليل على ذلك أن التسليح الذي جاء للأكراد جاء بطريقة مباشرة للأكراد دون المراعاة الحكومة، هذا يشير إلى أن قنوات التفاهم الكردية تدفع باتجاه استقلال المؤسسة العسكرية، كما أن الأكراد لا يسمحون حقيقة بتواجد الحكومة الاتحادية في المناصب في المطارات، سوف لن يسمحوا باستمرار هذه التوأمة لأن هذه التوأمة ستؤدي إلى انصهار البيت الكردي في البيت العراقي.
وفي قراءة عسكرية للمشهد العام يعترف المدير السابق لعمليات الداخلية اللواء عبد الكريم خلف بوجود تهديد مشترك للجميع، كاشفا في حديثه لإذاعة العراق الحر عن أن حماية سد الموصل كانت من واجبات البيشمركة قبل أن يسيطر عليها مسلحو داعش بداية الشهر الحالي. وينبه خلف أنه في حال لم تتوفر قناعات مشتركة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول التنسيق العسكري والأمني والتعاون البناء وطويل الأمد لمصالح مشتركة فإن ما يسمى توأمة هذه الأيام مهددة بالانفصال.
سد الموصل كان هو من مسؤولية البيشمركة. سد الموصل يمثل هدف سوقي واستراتيجي هام يأثر على كل من أراضي العراق. ولهذا يعني تهديد داعش من طال حزام نينوى بما فيها الشذ أجبر الطرفين على التعاون، حكومة الاتحادية وأيضا البيشمركة، وفتح الباب لتسليح البيشمركة اللي كان عليها خطوط حمراء من الحكومة الاتحادية. أنا أعتقد بعد انتهاء الأزمة هذه إذا لم يكن هناك جدية في بناء تعاون ضمن الحدود الدنيا للتعاون، أعتقد أن هذا التعاون سينتهي.
تعني كلمة البيشمركة بالعربية الفدائي أو الذي يواجه الموت، وقد بدأ تشكيلها كمجاميع مقاتلة في النصف الأول من القرن العشرين. ويعيد أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور إلى الأذهان الدور الوطني للمقاتلين الأكراد من خلال مشاركتهم المجاهدين العراقيين في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني قبل قيام الدولة العراقية، فضلا عن احتضانهم لأغلب القوى المعارضة لنظام صدام حسين السابق. ويضيف ياور في مقابلة سابقة كنت أجريتها معه:
قبل سقوط صدام كل المعارضة العراقية موجودة في إقليم كردستان العراق، وقبل الانتفاضة 91 كانوا كلهم موجودين في الجبال مع الكرد، يعني مع البيشمركة. كانوا هناك قوات المجلس الأعلى للبدر وكلها شيوعيين، وأيضا حتى التركمان وأيضا حتى الجهات الإسلامية كلهم كانوا موجودين. هؤلاء ينظرون إلى هذه القوات كقوات مناضلة عاصرت النضال العراقي منذ بداية ولادة الدولة العراقية. فقط أذكر حادثة صغيرة في ثورة العشرين، من الذي صد البريطانيين في المنطقة القرنة؟ كانت قوات البيشمركة مع الشيخ محمود العفيف، لأنه شارك كل العراقيين لصد الهجوم البريطاني لاحتلال العراق من البصرة، وأخذ حوالي 3000 مسلح يعني من البيشمركة. وهناك نوع من الهوسة العراقية اللي يقولون ثلثين الجنة الهادين وثلثها للشيخ محمود وأحفاده،
اللي هو محمود الحفيد.
أي محمود الحفيد من أهم شارك من كردستان، ذهب إلى القرنة ووقف وصد الهجوم البريطاني مع من؟ مع الجيش اللي كان يسمى سابقا جيش محمد العاقول الذي العشائر يعني المنطقه يعني هذا.
لكن ايضا البعض يعتقد انه البيشمركة لم يتخلصوا من فكره ولائهم للقضيه الكرديه فقط، ما القول في ذلك؟
البعض من هؤلاء يفكرون بان قوات البيشمركة هي قوات خاصه كانت بالاقليم وفي الكرد، ولكن قوات البيشمركة عاصرت الحركه التحرريه في العراق. هي كانت منذ النظام الملكي وتوالت الحكومات على العراق كان دائما قوات البيشمركة والحركة الكردية مع القوى السياسية التي تناوض ضد الدكتاتورية. ألم يكن شعار كل الأكراد يعني الحركة التحرر الكردية الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لإقليم كردستان العراق؟ نحن عملنا من أجل الديمقراطية. كل القوات الموجودة في الإقليم هي قوات نظامية، يعني ليست قوات
منفلتة
يعني منفلتة، وإنما لها تنظيم عسكري، وبدأ هذا التنظيم العسكري منذ عام 1991 يعني بعد الانتفاضة.
أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في لقاء سابق مع إذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، أخرجه ميخائيل زدنك، شارك فيه رامي أحمد، وعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نذكركم بسؤال اليوم الذي طرحناه في برنامجنا الصباحي أوراق الصباح، وهو: ما هي أفضل الطرق برأيكم لحث الناس على مساعدة النازحين؟ نرجو إرسال إجاباتكم وتعليقاتكم المكتوبة على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعينا أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11:30 والنصف على توقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي.
العراقي. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية هنالك رسالة في الحقيقة لم يذكر صاحبها اسمه، لكنه يقول: نداء استغاثة عاجل إلى إذاعتكم الموقرة لإيصال صوتنا إلى المنظمة الدولية للأمم المتحدة وبقية المنظمات الخيرية والصليب الأحمر والهلال الأحمر لفتح مخيم للاجئين في تكريت بسبب وجود نزوح جماعي هذا اليوم في صحراء تكريت وهم تحت الشمس اللاهبة، شمس آب اللهابة كما يقول صاحب الرسالة. ربما يشير بذلك إلى العمليات العسكرية الجارية هناك منذ فترة طويلة، حيث أن هنالك قوات من الجيش العراقي تحاول تحرير المدينة من الجماعات المسلحة. هنالك أيضا رسالة من المستمع الكريم هاشم حسن الغانمي وهو مشترك جديد، فأهلا ومرحبا به. عماد فرمان من بغداد يقول: إلى إذاعة العراق الحر، إذاعة صوت العراق الحر، نداء إلى كافة العراقيين من أجل توحيد الصف والكلمة، يقول مستمعنا الكريم عماد فرمان من بغداد.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
سيداتي سادتي، فاصل قصير نستمع بعده إلى تقريرين عن المخدرات في البصرة والتدخين في المدارس.
أغني حمام. نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.